الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه، صلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروح منه ليس معناها أن المسيح جزء من الله، إنما معناها روح وجدت بإيجاد الله، أي الله أوجدها من العدم، ليس معناها أنها جزء من الله كما ادعى بعض ملوك النصارى، احتج بقوله تعالى، يعني على زعمه هذا الملك، على زعمه احتج بقوله تعالى: وروح منه، على أن المسيح جزء من الله، وهذا كفر وضلال. فرد عليه القاضي أبو بكر الباقلاني بهذه الآية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فسكت ذلك الملك، لأن كلمة منه في النصين موجودة، فكما أنها لا تدل في الآية على أن ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله، كذلك لا تدل كلمة منه في آية وروح منه على أن روح عيسى جزء من الله. يجب الاعتقاد بأن الله تعالى ليس روحا وليس له روح. الله تعالى هو خالق الأرواح، الله تعالى هو خالق الأرواح، فمستحيل أن يكون روحا سبحانه، ومستحيل أن يشبه الروح، ومستحيل أن يكون هو له روح. فالأرواح جميعا مخلوقة لله، والله خالق، والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق. من العلماء الذين نصوا على عدم جواز تسمية الله بالروح، حرموا ذلك الإمام علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، كما نقل عنه ذلك تلميذ تلميذه في كتابه مجرد مقالات الإمام أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري اللي هو إمام المسلمين عنده تلميذ، تلميذه اسمه أبو الحسن الباهلي، هو اسمه أبو الحسن الأشعري، تلميذه شو اسمه؟ أبو الحسن الباهلي. تلميذ تلميذه اسمه أبو بكر ابن فورك. يعني بين الأشعري وبين ابن فورك في واحد اللي هو أبو بكر ابن فورك. أبو بكر جمع كتابا، جمع كتابا اسمه مجرد مقالات الإمام أبي الحسن الأشعري. في هذا الكتاب المجرد، في هذا الكتاب المجرد ماذا قال؟ قال أبو الحسن: ولا يجوز تسميته بالروح ولا بالروحاني. ليش؟ لأن الروح محدثة مخلوقة، فمن سمى الله بذلك فقد كذب القرآن. الله تعالى ليس روحا وليس له روح، ولا يشبه الأرواح، وهو خالق الأرواح، فلا يجوز أن يقال عنه روح، ولا يجوز أن يقال له روح، ولا يجوز أن يقال عيسى جزء من روح الله، كل هذا كفر. ومن الفقهاء الذين نصوا على تكفير من يسمي الله روحا، من الفقهاء الذين نصوا على ذلك مين؟ الفقيه الحنفي عبد الغني بن إسماعيل النابلسي في كتابه أسرار الشريعة. هذا الكتاب له اسمين، الكتاب له اسمين، الاسم الأول أسرار الشريعة، الاسم الثاني اسمه الفيض الرباني. هذا الكتاب بيقول فيه الشيخ الفقيه عبد الغني النابلسي، يقول: من سمى الله روحا كفر. إذن هلا صرنا ذاكرين أبو بكر ابن فورك ناقلا عن أبي الحسن الأشعري وعبد الغني النابلسي. نذكر واحد بعد، المفسر المشهور، تسمعوا بتفسير النسفي، هذا مشهور جدا. في هذا الكتاب تفسير النسفي ماذا يقول؟ من الإلحاد تسمية الله بالروح. عم يقول هذا إلحاد، هذا إلحاد، من الإلحاد تسمية الله بالروح والجسم والعقل والجوهر، هذا إلحاد. من سمى الله بشيء من هذه الأسماء يكون ملحدا، وكذلك العلة، من سماه علة يكون ملحدا. الله منزه عن كل ذلك. فإذا الآن نعيد فنقول ما معنى وروح منه؟ روح صادرة من الله خلقا وتكوينا. هلا هون بدي أرجع أكد على شغلي قلت المرة الماضية، ما قلنا كل الأرواح هي خلق لله، طيب لماذا خصت روح عيسى هنا بالذكر؟ تشريفا وتكريما لعيسى، لأن عيسى نبي، عيسى رسول، فروحه من الأرواح المشرفة، روحه من الأرواح المشرفة، وروح آدم من الأرواح المشرفة لأنه أيضا نبي. لهون واضح. هلا مرقت معنا مناظرة، شو هي هذه المناظرة؟ ملك من ملوك الروم، من ملوك النصارى، كان يزعم أن عيسى وروح عيسى جزء من الله تعالى، واحتج بزعمه بهذه الآية وروح منه، أنه زعمه هو هذا الملك أنه روح عيسى جزء من الله يعني. فواحد من العلماء المالكية مشهور في العلم ومشهور في قوة المناظرات اسمه أبو بكر الباقلاني، شو رد عليه لهذا الملك؟ هذا الملك يزعم أن عيسى وروح عيسى جزء من الله محتجا بهذه الآية وروح منه، لأنه كلمة منه بزعمه هو أنه يعني جزء من الله. فاسمعوا هالرد المفحم العجيب الغريب القوي من القرآن الكريم، لأنه هديك عزاع محتج بالقرآن ليثبت أن عيسى جزء من الله، فرد عليه بهذه الآية الكريمة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقال له إذا كان على زعمك بدك تحتج بكلمة منه إنه هي جزء من الله، فما بيكون فضل لعيسى على غيره، لأن ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. شو يعني جميعا منه؟ يعني وجد بخلق الله، صادر من الله خلقا وتكوينا. انتبهوا، شو يعني صادر من الله؟ مش يعني انبثق من الله، لا، صادر من الله مش يعني جزء من الله، لا، صادر من الله مش يعني طلع منه، لا 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 لا، حاشا لله، هو ليس جسما بالمرة وليس جسدا. طيب شو معناتها العبارة اللي استعملوها العلماء؟ صادر من الله خلقا وتكوينا، يعني وجد بخلق الله، يعني الله بقدرته خلقه فجعله موجودا، كان معدوما بقدرة الله صار موجودا، هذا معنى صادر منه. واضح؟ اوعى حدا يخمن انه صادر منه يعني طالع منه او انه قطعة او جزء، لا 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 لا، هذا كفر وضلال. فشو عم بيرد عليه هذا القاضي ابو بكر للملك النصراني؟ قال له اذا كان مثل ما عم تزعم هيك فلا فضل لعيسى على غيره من المخلوقات، لانه هون بالآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فعلى زعمك أيها الملك تساوي بين عيسى والكلب، تساوي بين عيسى والجبل، تساوي بين عيسى والشجرة، تساوي بين عيسى والإنسان بالعموم، بين عيسى وهذه المخلوقات. وحتى الملائكة، حتى الملائكة تنفع الإنس، أليس مع كل واحد من الإنس نحو 10 من الملائكة يحرسونه ويحفظونه مما لم يشأ الله أن يصيبه؟ طيب إذن والملائكة في السماوات يستغفرون للمؤمنين في الأرض. فقال له إنه هون بالآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهل تزعم أن كل هذه المخلوقات مثل عيسى هي أجزاء من الله بزعمك؟ فخرس الملك، سكت، ما عرف جوابا. فهذا يثبت، انتبهوا، أن كلمة منه ليس معناها الجزئية، يثبت أن كلمة منه ليست على معنى الجزئية، لا، إنما صادر من الله خلقا وتكوينا. فروح عيسى خلق لله، وهذه العوالم وما في السماوات وما في الأرض وجدت بإيجاد الله، بخلق الله. هذا معنى منه، هذا معنى منه، مش يعني جزء منه، مش يعني قطعة. الله ليس جسدا ليكون له قطعة، ليس جسما ليكون له جزء. أليس قال في ذم المشركين: وجعلوا له من عباده جزءا؟ هذا في ذم المشركين، يعني هذا ليس من عقيدة المؤمنين، يعني هذا ليس من عقيدة المسلمين. كثير من الناس حتى ببيروت كانوا عزعمهم يقولوا عيسى قطعة من روح الله، جزء من روح الله، هذا كفر. البارحة كنا في مجلس علم، بعد أن انتهينا وأردنا الخروج، امرأة هذه الليلة، هذه الليلة بالتحديد، امرأة قالت عندي سؤال. قلنا لها شو السؤال؟ عدنا قالت بدي أسأل كيف إنه الله منه روح، يعني كيف يعني هو منه روح؟ إنه مستغربة على زعمها، مستغربة إنه الله ليس روحا. قلت لها بدي أسألك سؤال، أنت مخلوقة أم لا؟ قال بلى. قلت لها أنت إلك روح أم لا؟ قالت بلى. قلت لها لما تقولي الله إله روح جعلتيه مثلك، جعلتيه مثلك، صفني إنه مظبوط. قلت لها أنت مخلوقة أم لا؟ قال بلى. قلت لها فيك روح أم لا؟ قالت بلى. قلت لها يعني على زعمك هو مثلك؟ فبلشت تتراجع، إنه لو كان روح لكان مثلنا، ولو كان روح يعني محتاج لمن أوجده، ولو كان روح لكان مخلوق، ولو كان روح لكان عاجز، ولو كان روح لكان ضعيف، ولو كان ضعيف ما بيكون إله، والضعيف لا يخلق العالم، والضعيف لا يوجد الكون، الضعيف لا يخلق الأجسام، الضعيف لا يخلق الأرواح. وبما أنه الكون والعالم وهالمخلوقات والأرواح موجودة، فموجدها لا يشبهها، فموجدها ليس روحا، لأن الروح لا تستطيع أن تخلق نفسها، ولا تستطيع أن تخلق روحا أخرى. واسمعوا هالعبارة، نقل الإمام الحافظ الفقيه المجتهد، يعني في الاجتهاد هذا مثل الشافعي، قدي بتسمعوا عن الإمام الشافعي، هذا مجتهد كالشافعي. نقل وهو أبو محمد ابن نصر المروزي ماذا قال؟ أجمعت الأمة على حدوث الروح، أجمعت الأمة على حدوث الروح. شو يعني على حدوث الروح؟ على أنها مخلوقة. الروح ليست أزلية، الروح ليست أزلية. ومن هون بتعرفوا سخافة وسفاهة نوال السعداوي، من هون بتعرفوا سفاهة وسخافة نوال السعداوي المصرية يلي بتطلع على الفضائيات وتتكلم بالترهات. شو قالت بفضائية الال بي سي من مدة مع هيدي امرأة من بيت الكيلاني عاملة برنامج اسمه بلا رقيب أظن، شو قالت هيدي نوال سعداوي؟ قالت الله أنثى، قالت الله أنثى لأنه روح، والروح أنثى فهو أنثى. شوف هالمقياس الأعوج، شوف هالمقياس الأعوج. الروح مخلوقة، والروح حادثة، والله ليس روحا، والله ليس روحا، والروح مخلوقة والله خالق. فبناء من ثقافتها على هذه الكلمة الكفرية الله روح، قال والروح أنثى فالله أنثى، فكلامها كفر مركب على كفر. أولا انتبهوا معي، ذكرنا الأدلة أنه الله ليس روحا ولا له روح ولا يشبه الأرواح. هلأ بالنسبة لكلمة الروح، هي قالت أن الروح يتكلم عنها بصيغة المؤنث، فالروح أنثى، وكذبت، لأن لغة العرب لغة واسعة، فالروح لفظ، هون عم نحكي الروح كلفظ، يؤنث ويذكر. الروح كلفظ يؤنث ويذكر، يعني بتقولي الروح هي وبتقولي الروح هو. من حيث اللغة اللفظ، لفظ كلمة الروح، يذكر ويؤنث. شو الدليل؟ من كلام سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ إذا قبض الروح تبعه البصر، تبعه البصر. فمعناته اللفظ يذكر ويؤنث. فما عندها دليل هذه الجاهلة الجهولة الجهلولة أن الروح أنثى وأن الله روح؟ زعمة كفريتين، ورجعت قالت الله أنثى، وقالت كان مطلوب يقول هي الله أحد مش هو الله أحد. كفرها عجيب، كفرها عجيب. هذه نوال السعداوي المصرية بمصر، لكن هون طلعت بالفضائيات بقناة الـ BBC الفضائية. أنا رأيتها، أنا سمعتها، وهذا موجود DVD صوت وصورة مسجل لها. فالحاصل اسمعوا يا أخواتنا، عم نأكد كثير بموضوع الروح اليوم وتنزيه الله عن الروح ومشابهة الروح، لأنه هيدي الكلمات عم تنتشر بين الجهال، لأنه كثير من الجهال ما بيعرفوا الدين ولا يعرفون الله يجعلونه روحا بزعمهم، ويسمونه روحا بزعمهم، ويشبهونه بالروح بزعمهم. والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول قل الله خالق كل شيء. الروح شيء أم لا؟ قل الله خالق كل شيء، يعني الروح مخلوقة لله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن الروح مخلوقة، الله خالق، والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق. والله انتبهوا اسمعوا، ليس ذكرا وليس أنثى. الله هو خالق الذكور والإناث، فلا يكون ذكرا ولا يكون أنثى. أليس أخبرنا في القرآن أنه هو الذي يهب من يشاء الذكور ومن يشاء الإناث؟ يعني ربنا هو من شاء، من شاء الله له أن يكون له ولد ذكر كان له كما شاء الله، مش كما يشاء العبد، لا. وإلا ما كنتوا بتشوفوا مرة عندها 7 بنات وعم تبكي بدها صبي، مظبوط؟ وبعض النسوان بيجيها صبيان بيصير بدها بنت. عندها 7 بنات بتبكي على الصبي، عندها 7 صبيان بتبكي على البنت. يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. فالله هو الذي يهب الذكور والإناث لمن شاء، لمن شاء الله. عرفنا؟ فالذكور والإناث خلق من خلق الله، فالله ليس ذكرا وليس أنثى. ومن وصفه بالذكورية فقد كفر، لأنه شبهه بخلقه. ومن وصفه بالأنوثية فهو أشد كفرا. هذا كافر وهذا كافر. فلذلك هذه المرأة السخيفة وقعت في عدة كفريات بجملة مختصرة. لذلك يجب الاعتقاد بأن الله ليس روحا وليس له روح، ليس ذكرا وليس أنثى، ولا يتصف بشيء من صفات خلقه. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الآية الثانية أن الله سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من الله خلقا، أيوة، خلقا وتكوينا. وليس المعنى أنها أجزاء منه تعالى، فالملائكة مسخرون لبني آدم بحفظهم لهم وغير ذلك، كإنزال المطر وإرسال الرياح التي ينتفعون بها، والدعاء لهم أي للمؤمنين من بني آدم خاصة. إذن هذا معنى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا معنى منه، يعني هي وجدت بإيجاد الله بخلق الله، لأن الله قال: قل الله خالق كل شيء، وقال: الحمد لله رب العالمين. العالم كل ما سوى الله، هذا العالم وجد بخلق الله، رب العالمين، خالق العالمين، مالك العالمين، فلا يكون مشابها للعالمين، هو ربه وخالقه ومالكه، فلا يشبه شيئا من كل العالم بالمرة سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: والجنة حق والنار حق، معناه أنهما موجودتان وباقيتان، وأنهما دار الجزاء، فالجنة دار جزاء للمؤمنين، والنار دار جزاء للكافرين. ويجب الإيمان والتصديق بوجود الجنة، فالجنة موجودة، لأن الله قال: أعدت للمتقين، ولا يقال عن المعدوم أعد، فالله قال في القرآن الكريم عن الجنة: أعدت، إذن هي موجودة مهيئة معدة. ودليل آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ودخلت الجنة، في ليلة المعراج، يعني موجود فعلا حقيقة. المعتزلة ماذا تقول؟ وهذا فسق. المعتزلة تقول: الجنة ستوجد فيما بعد والآن ليست موجودة، وهذا كلام باطل، كلام مخالف للصواب والحق. فالجنة موجودة الآن، لأن النبي رآها ودخلها، والقرآن أخبرنا أنها أعدت هيئت للمتقين، والنار كذلك، والنار كذلك. وعليكم السلام. قال ربنا في القرآن الكريم: أعدت للكافرين، فالنار موجودة، ومش مثل ما بتقول المعتزلة ستوجد فيما بعد، هي مخلوقة الآن، هي موجودة وهي تحت الأرض السابعة، والآن فيها عقارب حيات أفاعي، وفيها ملائكة لتعذيب الكفار، وفيها ملائكة لتعذيب الكفار، الملائكة الذين يدخلون النار لتعذيب الكفار فيها، هم لا يحترقون ولا يتعذبون ولا يتألمون، بل يتلذذون. آمنت بالله. وهم في النار يتلذذون بتنفيذهم لأمر الله، ما بيتعذبوا ما بيحترقوا، هم في النار في جهنم لتعذيب الكفار. الله قال عليها 19، الله قال سندعو الزبانية، هم رؤساء الملائكة الذين يعذبون الكفار في جهنم، عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها على جهنم. إذن النار فيها ملائكة لكن لتعذيب الكفار، النار فيها ملائكة لكن لتعذيب الكفار، هم لا يتعذبون ولا يحترقون، بل الملائكة عليهم السلام هم أجسام نورانية، أجسام نورانية. ثم الملائكة عليهم السلام خلقهم الله من نور، ولهم أرواح وإرادة، لهم أرواح وإرادة. لذلك يجب الاعتقاد بأن الملائكة عليهم السلام ليسوا جمادا، وإنما الملائكة عليهم السلام لهم إرادة وأرواح وعقول وليسوا جمادا، لهم أرواح. الملائكة عليهم السلام من ذوي الأرواح، ليسوا جمادات. وهذا الأمر فصلنا فيه في دروس ماضية، حكينا إذا مذكرين عن ذوي الأرواح مثل الملائكة والإنس والجن والبهائم، هؤلاء من ذوي الأرواح. وقلنا في بعض المخلوقات لها أرواح وعقول مثل الإنس الجن الملائكة، هؤلاء لهم أرواح وعقول. أما البهائم لها أرواح لكن ليس لها عقول، أما البهائم والحشرات والوحوش إلها أرواح لكن ليس لها عقول، فهي غير مكلفة. وشيء من المخلوقات ليس له لا روح ولا عقل، وهم الجمادات، وهم الجمادات مثل الأشجار، الحجارة، الأشجار والنباتات، هذه ما لها أرواح، إنما فيها صفة النمو. النباتات والأعشاب والأشجار تنمو بقدرة الله بس ما لها روح، إنما فيها نمو، تنمو بقدرة الله عز وجل لكن ليس لها روح. أما البهائم لها أرواح بدليل القرآن والحديث والإجماع، هذه أمور تكلمنا فيها بالتفصيل فيما مضى من الدروس. الحاصل يجب الاعتقاد أن الملائكة عليهم السلام من ذوي الأرواح والعقول، يعني الملائكة منهم جمادات ومنهم بلا إرادة، لا، هم مكلفون. الملائكة عليهم السلام مكلفون بالعقائد الإيمانية ومكلفون بالصلاة، أما الصيام فهم أصلا لا يأكلون ولا يشربون، أما الصلاة يصلون، كل ملك يصلي، لا يوجد ملك لا يصلي، حتى حملة العرش يصلون، لا يوجد ملك لا يصلي، كل ملك يصلي. العقائد الإيمانية هم مكلفون بها ومكلفون أيضا بالصلاة، أما الصيام فهم أصلا لا يأكلون ولا يشربون. قال المؤلف رحمه الله: وفي حديث آخر: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري. الشرح أن الله تعالى حرم على النار أي على الدوام فيها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هنا مسألة مهمة، وهي أن من مات على الشهادتين، مات على مقتضى الشهادتين مجتنبا للكفريات، هذا الإنسان الله تعالى حرمه على النار أن يخلد فيها خلودا أبديا. شو يعني؟ يعني هذا الإنسان لا يخلد في النار على الدوام، لا يخلد في النار إلى أبد الآباد. لماذا؟ لأنه مات على الإسلام، لأنه مات على الإيمان، لأنه مات مسلما مجتنبا للكفريات. هذا وإن دخل النار بذنوبه الكبيرة التي مات منها بلا توبة، التي مات عليها بلا توبة، هذا لا يخلد في النار، إنما مصيره بعد ذلك إلى الجنة. فهنا ماذا يقول المؤلف؟ أن الله حرم على النار أي على الدوام فيها إلى الأبد من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي إن قال ذلك معتقدا في قلبه. ليش قلنا معتقدا الإسلام، معتقدا الإيمان؟ لا منافقا ليرضي المسلمين وهو في قلبه غير راض بالإسلام، إما بشكه في الوحدانية أو بتكذيبه في قلبه محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني من كان معتقدا الإسلام مصدقا بالإسلام، هذا الذي إن مات مجتنبا للكفريات لا يخلد في النار، ولو كان مرتكبا للكبائر لا يخلد في النار. أما من لم يكن معتقدا بالإسلام، من كان شاكا في وحدانية الله هذا كافر، أو من كان شاكا بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر، منه مسلم. فهذا ولو نطق بالشهادتين ظاهرا، كرمال مين؟ أهله وقرايبينه، المجتمع اللي هو فيه، تظاهر بالإسلام لكن في قلبه ليس معتقدا بالإسلام، ليس راضيا بالإسلام، هذا إن مات على ذلك يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين، يخلد في النار إلى غير نهاية، يخلد في جهنم إلى غير نهاية، لأنه مات على الكفر. ولو كان يتظاهر بالإسلام، هذا شو اسمه؟ منافق في الإيمان. والمنافق في الإيمان كافر، المنافق في الإيمان كافر. الله ماذا قال عن المنافقين؟ اسمعوا هالآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. إنهم كفروا، فالمنافق في الإيمان كافر، واضح؟ غير لما تشبه واحد مسلم فاسق بالنفاق العملي. يعني إذا حدث يكذب، وإذا اؤتمن يخون، وإذا اؤتمن يخون، وإذا وعد أخلف، هذا شو اسمه؟ يقال له منافق في العمل. هذا ماذا يقال له؟ منافق في العمل. فيه صفات المنافقين من حيث العمل، مش بالاعتقاد عم نحكي عنه، لا، عم نحكي المسلم إذا كان عنده بعض الأعمال الخبيثة كترك الصلاة مثلا، هذا من حيث الظاهر صار يشبه المنافقين، من حيث الظاهر يكذب يخون يعد فيخلف. هذا إذا قيل له منافق في العمل فمنه تكفير لإله، ليس تكفيرا له، واضح؟ إنما يكون تكفيرا لمن قيل له منافق في الإيمان، هذا بيكون تكفير. لما تقولي منافق في الإيمان يعني هذا كافر، واضح؟ لما تقولي عنه منافق في الإيمان هذا يعني كافر، يعني منه مسلم، يعني لا يعتقد في قلبه حقية الإسلام، لا يعتقد صدق الإسلام، فهذا بيكون كافر. أما من كان معتقدا الإسلام، معتقدا الإيمان، ومات على ذلك مجتنبا للكفريات، هذا حرم الله تعالى على النار أن يخلد فيها إلى الأبد إلى غير نهاية على الدوام. هذا معنى الحديث، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى يبتغي بذلك وجه الله أي يبتغي القرب إلى الله تبارك وتعالى، ليس لمراءة الناس بدون اعتقاد، يعني ليس لأجل الرياء قال ذلك، ليس مرائيا، ليس مراءة للناس، إنما قال ذلك مخلصا لوجه الله، يريد التقرب إلى الله. وهون التقرب يعني لحصول الثواب والأجر، يعني يريد الثواب من الله، تقربا إلى الله يعني لطلب الأجر من الله، لطلب الثواب من الله. وإذا قيل المؤمن التقي قريب من الله، فهذا القرب المعنوي، القرب شو؟ المعنوي. وإذا قيل الكافر بعيد من الله، فهذا البعد المعنوي، لأن القرب والبعد بالمسافة والمكان والحس هذا صفة المخلوقين، هذه صفات مين؟ والله منزه عن ذلك. فانتبهوا معي، لما يقال فلان قريب من الله مش بالمكان، مش بالمسافة، مش بالحس، لا، قريب من الله معنا. شو يعني قريب من الله؟ يعني الله يثيبه، يحبه، راض عنه، يكرمه، يعطيه الجنة، يعطيه النعيم، يعطيه السعادة في الآخرة. هذا معناه المؤمن التقي قريب من الله، يعني الله يكرمه، هذا معناته. طيب إذا قيل الكافر بعيد من الله، يعذبه، ينتقم منه، يدخله النار، هذا البعد المعنوي. البعد شو؟ المعنوي. إذن القرب والبعد بالمسافة والمكان والحس هذا مستحيل على الله، من وصف الله به كفر، من وصف الله به كفر وخرج من الإسلام. إذن قال المؤلف رحمه الله: ومعنى يبتغي بذلك وجه الله أي يبتغي القرب إلى الله تبارك وتعالى، ليس لمراءة الناس بدون اعتقاد، يعني ليس لمجرد أنه يرائي الناس ويعمل رياء لأجل الناس وهو ليس معتقدا لمعنى هذه الكلمة، فهذا لا ينفعه، لأنه إن لم يكن معتقدا لها فهذا كافر، إن لم يكن مؤمنا هذا كافر، إن لم يكن مصدقا بالإسلام هذا كافر. وحتى المسلم، انتبهوا، وحتى المسلم المؤمن، انتبهوا، عم نحكي كافر بده يأسلم، هو في الأصل مسلم، لكنه ذكر الله رياء، هذا ما له ثواب. مسلم مؤمن ذكر الله رياء، شو يعني رياء؟ بقصد أن يمدحه الناس، حتى هيدا ما له ثواب، لأنه رأى في عمله، يعمل هذا العمل مراءة للناس، يرائي من أجل الناس. حتى هيدا المسلم الذي ذكر الله، لو قرأ التهليل لا إله إلا الله 70,000 مرة، لكنه مرائي رياء يفعل ذلك، هذا ليس له ثواب، وعليه معصية من الكبائر التي هي معصية الرياء. قال المؤلف رحمه الله: والوجه في لغة العرب يأتي بمعان عديدة، منها القصد، منها القصد، كما قال الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. شو يعني إليه الوجه؟ القصد، يعني الإنسان يقصد مرضات الله في العمل الصالح. الإنسان المسلم إذا قال أفعل كذا لوجه الله تقربا، يعني بقصد طلب الأجر، بقصد طلب الأجر، بقصد طلب الثواب. أليس ورد في القرآن إنما نطعمهم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، أي لطلب الثواب من الله. لوجه الله ليس معناه جارحة، ليس معناه جسم وجسد، معناته لطلب الأجر من الله. أليس جاء في سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة الله؟ هون وجه الله قبلة الله، وليس معناه جسم وجارحة وجسد وشكل وصورة وهيئة وكيفية، تنزه الله عن ذلك. إنما قال مجاهد تلميذ ابن عباس فثم وجه الله أي قبلة الله. مجاهد ابن جبر هذا كان من التابعين، مجاهد ابن جبر كان من العلماء، علماء التفسير، وكان تلميذه لابن عباس. فمجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس بماذا أول هذه الآية؟ فثم وجه الله قبلة الله. شو يعني؟ المسافر لما يكون راكبا على الدابة ويريد أن يصلي السنة، السنة صلاة النفل مش الفرض، السنة، فهذه الوجهة التي توجه إليها في سفره وأراد أن يصلي صلاة السنة على الدابة مش بالسيارة، على الدابة، فهذه الوجهة هي قبلة له. فثم وجه الله قبلة الله، واضح؟ مش يعني جارحة وجسم، لا، مش يعني صورة وكيفية، تنزه الله عن ذلك. إذن عم بيقول أي القصد، يعني هون معنى إليه الوجه والعمل. شو يعني إليه الوجه؟ القصد كما شرحنا. وكذلك ورد حديث رواه ابن حبان وغيره، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. شو يعني استشرفها؟ اهتم لخروجها. ليش؟ بقصد أن يفتن بها الناس. استشرفها الشيطان يعني اهتم لخروجها، يعتني بخروجها بين الناس، يحاول أن يفتن بها الرجال. إذن المرأة عورة مش مثل ما بيقولوا الجهال إنه وجهها عورة وكفيها عورة وصوتها عورة، لا، إنما هنا معناه أن الشيطان يحاول أن يفتن بها الرجال. وأقرب ما تكون، اسمعوا بقية الحديث، وأقرب ما تكون المرأة من وجه الله إذا كانت في قعر بيتها. ومعنى وجه الله هنا طاعة الله. شو يعني هنا وجه الله؟ طاعة الله. وهون انتبهوا، ما بيصح تتفسر في الحديث بمعنى الذات، لفظة وجه الله في الحديث لا يصح أن تفسر بالذات. ليش؟ لأنها إذا فسرت بذات الله فقد جعل له مكان والمرأة معه في نفس البيت، وهذا نسبة الجهة إلى الله. في موضع يأتي بمعنى الذات مثل شو؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هون ويبقى وجه ربك ذات ربك، فهمنا؟ يعني ذات الله لا يفنى، هون تمام المعنى واضح. أما في الحديث وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها، هون الوجه يعني الطاعة، يعني التقرب إلى الله بالطاعات مش بمعنى الذات، وإلا يكون جعل الله تعالى وهذه المرأة في مكان واحد إن فسروه بمعنى الذات، وهذا لا يستقيم، هذا كفر، هذا لا يستقيم، هذا كفر. شو معنات في قعر بيتها؟ هذا مبالغة لأن المرأة أمرها مبني على المبالغة في التستر، معناته أن تكون في المكان الذي لا يطلع فيه عليها الناس في قعر بيتها، يعني المكان الذي لا يراها فيه الناس، لا يصل إليه الضيوف، الضيوف مش يلي بالبنايات كل المنطقة، الضيوف اللي هن عندها بقلب البيت، هي تكون في مكان لا يراها الضيوف ولا يراها الناس الذين يأتون إلى البيت، يعني في المكان شو الذي لا يطلع عليها فيه الرجال. ليش؟ لأنه أمر المرأة مبني على المبالغة بالتستر، الأدب والحياء حتى في مشيتها ينبغي أن تمشي مشية الأدب والحياء والخجل، ها، وأن لا تتلفت في الشوارع ولا تبقى في الطرقات لغير حاجة، ولا ترفع صوتها ولا تخالط الرجال ولا تقعد في المجالس مع الرجال لغير حاجة. أمر المرأة مبني على المبالغة بالتستر والأدب والحياء، هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأساس. اسمعوا هالقصة العجيبة هيدي. ورد في سنن أبي داود في كتاب الجهاد أن صحابية قتل ولدها في المعركة، ابنها مات في المعركة، جاءت تبحث عنه، جاي عم بتفتش على ابنها المقتول الميت وهي منتقبة مغطية وجهها، وهذا منه فرض على النسوان إنما مستحب، يعني شيء منيح، النساء المؤمنات ما واجب عليهم يحطوا النقاب، إنما هو سنة لهن، مستحب، فيه خير وهو الأفضل والأحسن، وهو الأفضل والأحسن وفيه ثواب للمرأة، لكن على زوجات الرسول هو فرض. زوجات الرسول لهم أحكام خاصة، واضح؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، حتى لما يجي واحد يقعد يحكيك بالمسألة فهذا له حكم خاص بالنسبة لزوجات النبي، بالنسبة للنساء المؤمنات هو سنة منه فرض، مستحب، منيح، شيء حسن. هذه الصحابية عاملة الأفضل، مغطاي وجهها، وجاي تسأل عن ابنها المقتول في أرض المعركة. اسمعوا، وقفت على بعض الناس، قالت أين ولدي؟ طلعوا، ما عرفوا مين هيدا، إنه شو بده يعرفوا مين ابنها، ما مغطى وجهها ما حيعرفوها. قال لها بعض الناس تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، إنه كيف حنعرفك ومين ابنك؟ اسمعوا شو قالت له، لئن رزقت يعني نقصت يعني خسرت ولدي، لئن رزقت ولدي لن أرزق حيائي، يعني أنا أستحي، أنا أخجل أن أكشف أمامكم وجهي، مع أنه منه فرض عليها هو مستحب. شوفوا هذه المرأة كم عندها من الحياء وكم عندها من الخجل بهالوقت الصعب، ابنها ميت عم تفتش عليه وما قبلت تتكشف عن وجهها قدام الرجال. مش لأنه حرام، انتبهوا، قلنا منه حرام، لكن هي تستحي، هي خجلة. الله أكبر، بهذا الموقف ما قبلت أن تكشف عن وجهها. اليوم بعض النسوان إذا بيموت ابنها بتشيل إشارتها، بتخزق فستانها، أعوذ بالله. هذه المرأة قالت لن أرزق حيائي، ما بدي أخسر خجلي، لأنه عندها خجل عندها حياء. إلى هذا الحد أمر المرأة مبني على التستر والأدب والحياء والاحترام والخجل، هذا الذي ينبغي، هذا معنى الحديث. إذا شو معنيت أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها؟ من طاعة ربها. شو يعني من طاعة ربها وهي في قعر بيتها؟ والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.